بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم، مشاهد ورحلات. لقاؤنا كما تعلمون وقد تعودتم كم مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والباحث والرحالة المعروف. ولا أملك في مطلع هذا اللقاء إلا أن أرحب باسمكم جميعا بمعالي الشيخ محمد، شاكرا له تواصله في هذه اللقاءات المفيدة والمباركة. معالي الشيخ محمد، في الحقيقة كان لنا حديث في عدد من الحلقات عن الهند، وقدم معاليكم بإسهاب عن المعلومات التوثيقية والمهمة عن الهند وعن تاريخها ودياناتها وأوضاعها الاقتصادية والسياسية وغير ذلك. معالي الشيخ محمد، أحب أن أستمع منكم الآن إلى شيء من التفصيل عن الدعوة في الهند، بدءا بأول زيارة لكم إلى الهند وماذا تضمنت.
بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في الحلقة السابقة عن السبب الذي جعل الإخوة المسلمون في الهند يتميزون عن غيرهم برعاية المدارس الإسلامية والمؤسسات الإسلامية، وبالتالي الدعوة إلى الله. هم متميزون سواء الدعوة إلى الله في الهند أو الدعوة إلى الله في الخارج. والسبب في ذلك أن بعض المتعلمين منهم تثقفوا ثقافة تعليمية إنجليزية، وهم إلى جانب ذلك تثقفوا ثقافة إسلامية، فاستطاعوا أن يمزجوا بين الثقافتين وأن يخاطبوا الناس بهذه الطريقة. ولكن ينبغي أن نتذكر أن الهند كانت قد أخرجت علماء فطاحل أجلة من قديم الزمان، ليسوا في هذا العصر وحده، وعلماء الهند الذين أخرجتهم هم أسهموا في الثقافة العربية الإسلامية إسهاما واضحا معروفا، ولكن كثير من الناس لا يعرفونهم. مثلا هنالك صاحب القاموس، هذا اللي يعتبر كان يسمى الزبيدي، وهو ليس من زبيد في اليمن، ولكنه أقام في زبيد وتزوج بها وطلب العلم بها فنسب إليها، وإلا هو اسمه البلغرامي ويكتب دائما البلغرامي، وبلغرام هي مدينة في الهند، فهو فلد في الهند ويعتبر هنديا، وهو الذي كتب كما نعلم التاج تاج العروس، هذا الكتاب العظيم على ما بذله من جهد بجهد خارق. إذا رأه الإنسان عجب من أن يستطيع شخص واحد أن يلم وأن يجمع هذه المعلومات، لأنه في حديثه ليس مجرد جامع وإنما هو علامة، لأنه يعلل ويدلل ويرجح بعض الأقوال ويرد أقوالا أخرى، يعني أقصد من الناحية اللغوية. ولكن له كتب أخرى، عنده مثلا شرح إحياء علوم الدين في 10 مجلدات، وله أشياء كثيرة، يعني مؤلفات كثيرة. ومن رجالة الهند المشهورة الصاغاني، وسواء بعضهم كتب الصاغاني بألف بعد الصاد، وبعضهم يكتب الصاغاني بصاد بعد الصاد غين ثم ألف، هذا علامة مشهور ورحالة، حتى أنه هو وصل إلى مقدش عاصمة الصومال في 500 وكسر، يعني لا أعرف بالضبط لكنه بعد 500 بقليل، وقال وهو الشخص الوحيد الذي وقفت عليه أنه وصل إلى مقدش عاصمة الصومال، وذكرها بهذا اللفظ مقدشوه. وكذلك وصل إلى أفريقيا، وقد تكلم عن مقدشوه عرضا عندما تكلم في كتاب التكملة والذيل والصلة على صحاح الجوهري، وهذا الكتاب كتاب لغوي، فأن له أن يذكر مقدشو. والسبب في ذلك أنه تكلم على الزباد، وكيف ذكر اللغويين بعض اللغويين أنه عرق دابة، قال وقد رأيت دابة الزباد في مقدشوه في سنة كذا، فهذا ذكرها، يعني عجيب أن يصل إلى مقدشو في ذلك الوقت. وهذا الرجل له كتب عديدة، منها العباب في اللغة، هذا من أجمع الكتب وأهمها، وله كتب كثيرة، وأما بالنسبة لعلم الحديث فإن أهل الهند هم أول من طبعوا كتب الحديث وأول من قاموا عليه ولا يزال فيهم علماء، وآخر من لقيته منهم من العلماء الفطاحل هو عبيد الله المبارك فوري صاحب المرعاة، شرح مرقاة المصابيح، المرعاة شرح المرقاة، وهذا كتابا في الحديث كما نعلم مهم، وكان يؤلفه ونحن معاصرون له بعد 2 أو 3 سنين، يرسل المجلد تلو المجلد إلينا، ولا يستطيع المرء أن يعرف الشخصيات الموجودة في الهند التي الشخصيات التي كانت قد عاشت في الهند وأسهمت في الثقافة العربية إلا إذا قرأ كتب الرجال في الهند. ومن أجمع كتب الرجال في الهند للعلماء والسلاطين والأدباء كتاب ألفه عبد الحي الحسني والد صديقنا الشيخ الجليل أبي الحسن الندوي رحمه الله، وكتابه أي كتاب والده اسمه نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر في رجال الهند، فيقع في 8 مجلدات، وهذا الكتاب حافل ببيان الشخصيات والعلماء من العلماء والأدباء في الهند. ويعجب المرء من كثرة العلماء والمثقفين، ولكن كثير من المثقفين عندنا لا يفهمون هذه الأمور بمعنى أنهم لم يطلعوا عليها. بالنسبة للعلماء الأوائل الذين أيضا كانوا موجودين من أهل الهند وأسهموا لا يسعنا أن نذكرهم، ولكن لا يكاد المرء يعثر على فن من فنون العلم إلا ولبعض علماء الهند فيه مصنفات وفيه علماء.
أحسنتم معالي الشيخ محمد. معالي الشيخ محمد، هناك سؤال يتبادر، العمل الدعوي في الهند كيف هو؟ يعني هناك العديد من الجمعيات، هل هناك تباين في الأنشطة؟ وما هي أبرز الجمعيات العاملة في الحقل الدعوي في الهند؟
بالنسبة للجمعيات في الهند كما كرمتم وذكرتم هنالك شيء مما ظاهره هو التباين بعض الجمعيات، فمثلا هنالك جمعية أهل الحديث، جمعية قوية وتعمل على مستوى الهند، وهي تتمسك بالعقيدة السلفية وبتطهير العقيدة ولا تتوانى في ذلك، ويقابلها جمعية البريلويين. البريلويين لا يسمون أنفسهم البريلويين، وإنما يسمون أنفسهم جمعية أهل السنة، أو لا أذكر الآن بالضبط، ولكنني ذهبت إلى مدينة بريلوي التي هي منشأهم ورأيت مكانهم والبيت الذي انطلقت منه أفكارهم. وهؤلاء مشهور عنهم أنهم يعظمون القبور ويغلون في الأولياء. من الممكن أن نقول أن هؤلاء على طرفي نقيض مع جمعية أهل الحديث مع أهل الحديث، ولكن هنالك في الوسط جمعيات كثيرة. لا أقول في الوسط أن هذا مدح بمعنى أن أهل الحديث ليس في الوسط، ولكن أقول فيما اعتبره الناس في هذا أن هنالك جمعية أو نقل جماعة، هم لا يسمون أنفسهم جمعية وإنما يسمون أنفسهم جماعة، وهي قديمة وتهتم بالناحية السياسية والناحية الدينية، وهي جماعة الجماعة الإسلامية في الهند. وقد اشتهر أحد قادتها وهو السيد أبو العلاء المودودي، وينبغي أن نصحح ما هو في أذهان بعض الناس حتى مذكور في كتبي بأن اسمه أبو الأعلى، ليس اسمه أبو الأعلى وإنما اسمه أبو العلاء المودودي، ولكن عندما وجدوا بالحروف الإنجليزية ألا ظنوا أنه أعلى وهو أبو العلاء. هذا الرجل مشهور في الداخل وفي الخارج وله مصنفات كثيرة، وإن كان في بعض المصنفات ما يؤاخذه عليه بعض العلماء، ولكن هذا لا ينقص من قدره، فلا يوجد أخ شخص لم يخطي، وإنما له أراء لا يمكن إقرارها، ولكن الرجل له عمل عظيم في ناحية الدعوة غير المسلمين للإسلام، سواء كانوا من الهنادك أم كانوا من المسيحيين أم كانوا من أي طائفة أخرى. والجماعة الإسلامية مستمرة في الهند و كانت الآن ضعفت قليلا ولكنها كانت قوية جدا، حتى إن من أعضائها أعضاء في البرلمان ومن المنتسبين إليها حكام ولايات، وهي نشأت بعد استقلال الهند. استقلال الهند كما نعلم في عام 1947، والمراد باستقلال الهند هو استقلال الهند وباكستان، أي تقسيم القارة الهندية بين الهند وباكستان أو بين هندستان وباكستان كما كانوا يعبرون. كذلك يوجد جمعيات كبيرة في الهند مثل جمعية علماء الهند ومقرها دلهي، وهنالك جمعيات كثيرة إسلامية وكلها تعمل في ناحية من النواحي. وهنالك الشيعة، وفي الهند أقلية شيعية وإن كانت نسبتها بين المسلمين أقل من نسبة الشيعة بين المسلمين في باكستان، ولكنها موجودة ولهم جمعيات. ومما يسجل هنا أنه عندما هدم المسجد البابري اجتمع المسلمون من جميع طوائفهم، من أهل الحديث ومن البريلويين ومن الديوبنديين، والديوبنديون هؤلاء ليس مذهب ولكنهم من الأحناف المتمسكين بالمذهب الحنفي، وهم من أهل السنة، وكذلك اجتمع معهم الشيعة واجتمعهم البريلويين وكونوا هيئة واحدة تقف أمام الهنادك هؤلاء الذين هدموا المسجد البابري. وبالفعل صاروا صفا واحدا أمام الحكومة الهندية في ذلك الوقت، ومما جعل الحكومة الهندية تتراجع. ولا ندري من الذي قام بتفجيرات ضخمة قتلت أعداد كبيرة من الهنادك من رؤساء البنوك ومن الأعضاء في البرلمان، قتل يعني أعداد كبيرة منهم، وبذلك وقفت الهند الحكومة الهندية أوقفت المتعصبين عن بناء معبد رام في مكان المسجد البابري. هم هدموا المسجد البابري بنية أن يبنوا معبدا في مكانه، لأنهم يزعمون أن إلههم رام ولد هناك. ولا شك أن المسلم إذا سمع بأن إلها ولد يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة العقل والدين. أولا عقلا، كيف يعبد الإنسان شخصا أو رمزا مولودا ولادة، وكيف يزعم أنه قادر على ينفعه وهو لم يكن موجودا؟ فماذا كان يعمل العالم قبل ولادة هذا الإله قاتلهم الله؟ وإنما هذه هي عقيدتهم. فقام هؤلاء أيضا كانوا قومة واحدة، وقد تراخى هذا التضامن أمام الهنادك، ولكن أعتقد أنه يوجد شعور بين المسلمين بأنهم يجب أن يوحدوا طوائفهم أمام الهنادك، لأن الهنادك الآن متعصبون بشكل لن يسبق له نظير في التاريخ. والسبب في ذلك أنهم ألفوا أحزاب، وهؤلاء الأحزاب دخلت المعترك السياسي ونجحت في عدة ولايات بأنها تولت الحكم، أي صارت لها الأغلبية في عدة ولايات داخلية، ومنهم الآن رئيس باجفاي رئيس الوزراء الهند في الوقت الحاضر. ولكنهم قالوا لنا أن رئيس وزراء الهند في الوقت الحاضر معه أنهم لم يسيئوا إلى المسلمين إساءات مباشرة، لأنهم يحتاجون إلى أصواتهم، ولأنهم يرون وهم السياسيون أنه لا مصلحة للهند بإثارة المسلمين، بل ولا مصلحة للهنادك بإثارة المسلمين، لأنهم يعرفون من المسلمين القوة في الحق، ويعرفون أنهم سيردون الضيم إذا ما ضيموا. فالدعوة الإسلامية الحمد لله في الهند قوية كما هو معروف، وكذلك أسباب القوة للمسلمين موجودة. وإذا تأمل الواحد حال المسلمين الآن في الهند وجد أنهم لم يكونوا في وقت من الأوقات في التاريخ أكثر منهم مما هم الآن عندما كانوا يحكمون الهند. هم الآن نحو 12% عندما كانوا يحكمون الهند لم يكونوا أكثر من ذلك، بل كانوا ربما أقل من ذلك، ولكنهم حكموا الهنود بسبب اعتمادهم على الإسلام الذي هو كما نعلم نظام للحياة، وهو متقدم، هو الذي يرعى الحقوق الإنسان من ناحية أن الإنسان ناس سواسية، وأنه لا فضل لإنسان على آخر إلا بالعمل الصالح أو بما يقدمه للبلاد إذا كانت البلاد غير مسلمة، وكذلك أن أي شخص هندوكي أو غيره إذا رضخ لما يأمره به الإسلام، بمعنى أنه سلم الجزية إن كان منه الجزية، أو سلم على أرضه العشر إن كانت أرضه عشرية، فإنه بهذا يعيش. وهكذا عاش الهنادك تحت ظل الإسلام باقين مصانع حقوقهم.
أحسنت معالي الشيخ. معالي الشيخ محمد أيضا نجد أنها فرصة بأن تحدثنا عن شخصية فقدها العالم الإسلامي قبل فترة وجيزة، وهو العالم الداعية المعروف الشيخ أبو الحسن الندوي. لكم علاقة قديمة أحسب أنها ووثقة بالشيخ رحمه الله، أجد أنها فرصة بصفته أحد أبرز علماء الهند أن تحدثونا عن تلك الشخصية والتي كنتم تعرفون عن كثب.
الأمر كما ذكرتم بالنسبة لعلاقتي مع الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا، وعندما عرفته لأول مرة قبل 42 سنة أعجبت بأخلاقه وبسلوكه وبتواضعه وبعدم نظره إلى حطام الدنيا، حتى أننا عندما فتحنا الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة وكنت أول موظف فيها، فنحن وضعنا وفي ذلك الوقت أنا كنت الموظف الوحيد قبل أن تفتح، وإنما بالإعداد لها وضعنا في نظامها أن يكون هنالك مجلس استشاري للجامعة يجتمع كل سنتين، واخترنا السيد أبو الحسن الندوي من بين أعضائه، كان منهم عدد عديد من الأعضاء في الجامعة الإسلامية، ولا أراني لا أراني بحاجة إلى أن أذكر الأسماء كلها، ولكن الشيء الذي جعلني أذكر هذا أننا خصصنا في الجامعة بعد أن فتحت الجامعة وبعد أن عقد المجلس 3,000 ريال مكافأة لكل عالم من العلماء الذين يحضرون، وعددهم 16 عالما، وهذا أمر يسير جدا ولا يستحق الذكر، لكن ما دام العالم منهم استدعي إلى المدينة المنورة وسيعود إلى أهله، وغالبا الذي يأتي من الحرمين الشريفين ينظر أهله وذووه إلى شيء يهديه لهم، وبعض العلماء فقير وبعضهم ليس فقيرا بالمعنى المفهوم ولكنه ليس ثريا، فكانوا جميعهم يسارعون إلى أخذ ههذه النقود 3,000 ريال، أما هو فرفضها رفضا باتا قاطعا ولم يقبل، قال لا يمكن أني أنا أن آتي إلى من بلادي لأعمل عملا للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أأخذ نقود على ذلك، هذا شيء لا يمكن، ورفضها. ورفض شيء آخر مهم أيضا، وهو أننا كنا نضيف جميع الأعضاء في الفنادق، ولكنه رفض الاستضافة في الفنادق وصار ينزل عند الشيخ نور ولي من أهل الهند صديقا له ولعائلته في الهند، ويعيش معيشة تقشف عنده. ثم عرفت السيد أبو الحسن الندوي عن طريق العلم، فأبوه كان عالم مؤلف كبير، وكذلك هو مؤلف كما تعلمون كبير، وقبل وفاته بمدة قليلة سألته عن عدد مؤلفاته كم بلغ، فقال 93، يعني عدد المؤلفات بلغت 93، ولكنه قال أن بعضها صغير، وبالفعل كان بعضها رسائل، وذلك أن الرسائل بطبيعة الحال هي التي تنتشر أكثر لأن حملها خفيف ونفقتها قليلة، ويمكن طبع الآلاف المؤلفة منها. كذلك زرته أكثر من مرة في ندوة العلماء في الهند، لأنه هو الأمين العام لندوة العلماء، وبعض الناس لا يعرف معنى ندوة العلماء، وهي أنها مدرسة ضخمة، هي في الأصل مدرسة عادية معتادة، ولكنها مدرسة ضخمة تتبعها مؤسسات ومنشآت ومكتبات ومساكن للطلبة وأماكن للدراسة، وهي عظيمة واقعة على نهر، على شاطئ النهر، وموقعها الآن غالي. فذهبنا إلى هناك بدعوة منه، ومرة ذهبت إليه ليس بدعوة منه وإنما لمجرد زيارته، لأنني كنت في شمال الهند فمررت بزيارته، لأنه لا يجوز أن يكون هناك ولا نزوره. وهو رحمه الله كانت صلتنا مستمرة به، لأنه عضو في المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، وهو عضو أيضا في المجلس الأعلى العالمي للمساجد. والسيد أبو الحسن النودي إذا رآه الإنسان ذكر العلماء القدماء الذين يترفعون عن الأطماع، بل ويترفعون عن كل شيء يتعلق بأمور الدنيا وحطامها ومتعتها، ولكنه لم يكن يترفع عن ما يتعلق بنفع المسلمين. فمثلا إذا رأى أن الأمر يقتضي أن يقابل رئيس الجمهورية الهندية فإنه يقابل هو ويبحث معه، أما الوزراء فإنه كثير المقابلة لهم، وكثير من الوزراء حتى الهنادك كانوا يأتون إليه يبحثوا معه بعض المسائل. وأذكر أنه عندما مرض زاره رئيس وزراء الهند الحالي زاره في مدينة لكنو، ولكنو ليست مقر رئيس الوزراء إنما مقره دلهي، ولكنه جاء إليه بالطائرة وأعاده في مرضه واطمأن عليه. فهو رحمه الله كان شخصية فذة وكان عالما عاملا، وقد أنشأ تلاميذ منهم ابن أخته الشيخ محمد الرابع الندوي. والشيخ محمد الرابع الندوي اختير خليفة له، والشيخ أبو الحسن لم يعقب ولدا، ولذلك خلفه ابن أخته. وليس المراد بذلك أن الأمر عندهم وراثي، لا، لكن هذا هو الذي حصل، أنه توفي وهو لم يعقب أولادا، واختار المسؤولون عن ندوة العلماء اختاروا الشيخ محمد الرابع الندوي الذي هو ابن أخته. هنالك مسألة لا بد من إيضاحها. هنا كثير من الناس يخلطون أو لا يعرفون معنى الندوي، فبعضهم يقول الندوي وبعضهم يقول الندوي، ولا مانع لأن النسبة إلى ندوة العلماء وهو ثلاثي يجوز أن يقال الندوي ويجوز أن يقال الندوي. ولكن الشيء الذي ينبغي أن يعرف أن الندوي نسبة إلى ندوة العلماء المدرسة، فجميع طلبة العلم في الهند ينسبون إلى المدارس التي تخرجوا منها وليس إلى أسرهم. فمثلا نجد أخوين، أحدهما اسمه محمد وواحد اسمه عبد الله، واحد اسمه محمد الندوي وواحد اسمه عبد الله العمري، لأن الندوي تخرج ودرس وتخرج في ندوة العلماء، وذاك عبد الله درس وتخرج في الجامعة العمرية. وكثيرا ما يطلق أهل الهند لفظ الجامعة على المدرسة على اعتبار أنها تجمع الناس وليس على اعتبار أنها وصلت إلى المرحلة الأكاديمية، وإن كان عندهم كليات. فهم ينسبون الشخص إلى مدرسته وليس إلى أسرته، وذلك ناشئ عن اهتمامهم بالمدارس وبالعلوم الإسلامية، لأن الرجل يستمر مخلصا لمدرسته بمعنى أنه قد يفتح مدرسة مثلها ويهيئ الدراسة لأبناء المسلمين مثل ما هيأتها له المدرسة التي تخرج فيها.
أحسنتم على الشيخ محمد. قبل أن نختم اللقاء مع الشيخ محمد، قد يقول سائل: هل كتبتم عن الهند في رحلاتكم إليها وعنها؟ هل هناك مؤلفات خاصة ضمن منظومة الرحلات التي دونتموها؟
نعم، كتبت على الهند كتبا كثيرة طبع منها. أنا لا أحصي الكتب التي كتبت على الهند، لكن أعتقد أن في حدود إلا بقلم، يعني أستطيع أن أعرفها بالقلم يعني، ولكني لا أحفظ أعدادها، إنما ربما في حدود 14-13 كتاب طبع منها 7 أو 8 كتب لا أعرف بالضبط، ولكن ليس هذا هو المهم في الأمر، وإنما المهم أن الله سبحانه وتعالى يسر لي زيارة الهند كلها، من كشمير في أقصى الشمال إلى كيرلا في أقصى الجنوب وما بين ذلك، ومن الشرق والغرب. الشرق طبعا كما نعلم أهم وأكبر مدينة فيه هي مدينة كلكتة، التي عدد سكانها يصل إلى 17 مليونا من النفوس، وهنالك إلى الجنوب منها مدينة بوبنشر عاصمة ولاية أوريسا، وكذلك في الغرب في غرب الهند. فكل هذه الحمد لله أنا زرتها واجتمعت بالأخوة المسلمين هناك وزرت مؤسساتهم. ولما كان بعض ما في الهند غريب وبعض ما في هذه المؤسسات يقتضي التنويه، فقد قيدت ما رأيته وأسماء من واجهتهم منهم من العلماء، وذلك لأنني أعرف حرص الإخوة المسلمين العرب على معرفة ما يتعلق بإخوانهم المسلمين في العالم وبخاصة في الهند، وهذا هو السبب الذي حدابي إلى الكتابة. فبعض الناس لا يعرف السبب الذي جعلني أكتب هذه الكتب الكثيرة، بعضهم يظن أن هذا طلبا للشهرة، وبعضهم يظن، ربما أنا لم يقل لي أحد هذا، لكن أنا أعتقد أرى في بعض الكتاب ينسبون إلى هذا، وبعضهم يظن السبب في ذلك النفع المادي، وفي الحقيقة النفع المادي لا سبيل الحديث عنه، لأن لا نطبع لذلك، ولذلك حتى الكتب التي طبعتها هي طباعة رخيصة. ولكن أنا قصدت من ذلك هو تسجيل ما لهؤلاء الأخوة المسلمين بمثابة الشهادة لهم وبمثابة توفير المعلومات للأخوة المسلمين.
أحسنتم على الشيخ محمد. في ختام هذا اللقاء لا أملك إلا أن أرحب، إلا أن أقدم لكم جزيل الشكر وعظيم التقدير على هذه المعلومات المهمة والنافعة والموثقة عن الهند. هل لكم من كلمة ختامية مع الشيخ؟
شكرا جزيلا. والواقع أنني أنا الذي يجب أن أشكركم وأشكر الإذاعة السعودية على تسجيل هذه الحلقات، لأن هذا ذلك يؤدي جانب من الغرض الذي قصدته بكتابة بعض الكتب وبالحديث عن بعض ما رأيته من أحوال الأخوة المسلمين، لأن ذلك معناه الإبلاغ. أنا أريد أن يعرف الناس أحوال إخوانهم المسلمين ويعرفوا ما هم عليه، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل في ذلك شيء إسهاما ولو قليلا في التقريب بين المسلمين وفي لفت أنظار المسلمين إلى إخوانهم في الخارج، وهذا أقل مما يجب علي وعلى أمثالي ممن أتيحت لهم الفرصة لزيارة المسلمين في الخارج. وشكرا.
أحسنتم أثابكم الله. أيها الأخوة والأخوات، كنا وإياكم طوال تلك الدقائق الماضية في حلقة ولقاء جديد مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والباحث والرحالة المعروف، متحدثا لنا عبر برنامجه الأسبوعي عن مشاهداته ومطالعاته عن أحوال إخوانه المسلمين في أنحاء الأرض. أكرر جزيل الشكر والتقدير لمعاليه، وآمل بإذن الله تعالى أن يتجدد لنا ومعكم به لقاء في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى. وتقبلوا تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.